بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فلا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية، واكفناه بما شئت وكيف شئت، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، ومع اللقاء 89 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الأعمال التي قام بها رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة عند هجرته، فذكرنا فيما مضى بناء النبي عليه الصلاة والسلام التسليم للمسجد، ثم المؤاخاة بين المسلمين، ثم وصلنا في اللقاء الماضي إلى معاهدة الرسول الأمين مع اليهود في المدينة. قال المصنف: بعد أن أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد وأمة إسلامية جديدة بإقامة الوحدة العقدية والسياسية والنظامية بين المسلمين، بدأ بتنظيم علاقاته بغير المسلمين، وكان قصده صلى الله عليه وسلم بذلك توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء، وهذا هو منهج الإسلام، مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد. فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في ذلك العالم المليء بالتعصب والأغراض الفردية والعرقية. وقفنا في الدرس الماضي أمام هذا الكلام الطيب، وبدأنا نقف أمام فائدة هامة من هذه الفوائد، كانت بعنوان: الإسلام دين التعايش. الإسلام دين التعايش، وبينا هذه الحقيقة التي غفل عنها للأسف الكثير من المسلمين فضلا عن أعداء الإسلام. المسلم ينبغي أن يفهم دينه من خلال كتاب ربه ومن خلال سيرة نبيه صلوات ربي وتسليماته عليه. إذا ما قرأت القرآن تجد قول ربك في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. دعوة للتعايش، هذا هو الإسلام، هذا هو كتابنا المنزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، يبين أن الإسلام دعوة للتعايش مع الغير، فهو دين الرحمة، وهو دين السلام والسلم والأمن، ودين التسامح. فقال مناديا على البشرية: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يكون في نوع من التعارف والتعايش بين الناس. فهذه عقيدة المسلم، أن ديننا يدعو للتعايش مع الغير، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم يطبق هذا عمليا. بمجرد أن يهاجر إلى المدينة، المدينة فيها اليهود يعيشون، فيها بنو النضير، فيها بنو قينقاع، فيها بنو قريظة، يبدأ النبي يجري معاهدات بين المسلمين وبين اليهود في المدينة. لماذا؟ لأن ديننا دين السلام، دين التعايش. اليهود أمة لهم أسواقهم، يبيعون ويشترون ويتجرون، نحسن جوارهم ويحسنون جوارنا، ندافع عن المدينة سويا ضد أي عدو خارج المدينة، ودي اسمها الدفاع المشترك. فهذا هو الإسلام. فبدأنا نتكلم في الدرس الماضي عن التعايش مع غير المسلمين، سواء في مجتمعات المسلمين أو في غير مجتمعات المسلمين، لأن ديننا بيدعونا للتعايش. ولذلك كان أولى الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كلمات تلخص منهج الإسلام، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه: وكان حبرا من أحبار اليهود، يعني عالما من علماء اليهود. خلي بالك، يقول: لما قدم رسول الله المدينة نادى في الناس، فاجتمع الناس إليه، جفل الناس إليه، يعني كل اجتمع. في بعض الروايات: فرأيت كل صاحب حنوت ترك حنوته، اللي عنده دكان ساب الدكان وذهب ليرى النبي ويسمع من رسول الله، وصاحب كل تجارة ترك تجارته. يقول: فقلت أذهب كي أراه. طبعا عبد الله بن سلام الآن عالم من علماء اليهود، حبر من أحباره، يعني على علم بالكتاب بالتوراة والإنجيل، ويعلم صفات النبي محمد المذكور عندهم في الكتب المنزلة على موسى وعيسى عليهما السلام. قال: فقلت أذهب كي أرى، فذهبت فتصفحت وجهه، بدأ ينظر لوجه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: فتصفحت وجهه فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. لماذا إخوة؟ هكذا يصنع الصدق في أهله. صاحب المنهج الصادق يظهر منهجه على تقاسيم وجهه، على معاملاته، على أخلاقه. يقول: فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب، أو ليس بوجه كذاب. يقول: وسمعته يقول، أدي أولى الكلمتين: أيها الناس، ينادي على من؟ على المسلمين أم على الناس كافة؟ على الناس كافة، إنه في مجتمع الآن فيه المسلم وفيه غير المسلم، يبقى ننادي جميع الناس، ننادي البشرية، نعلمهم بمنهجنا: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل، والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. آه، لو تدبرنا هذه الكلمات، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. إيه معنى جوامع الكلم؟ جوامع الكلم أي أنه يقول كلمات قليلة العدد لكنها عظيمة المعاني، يعني كلمات قليلة في عددها لكن علشان نشرحها محتاجة لمجلدات ومحتاجة الأعمار عشان نشرح الكلام ده. فمن جوامع كلمه هذا الحديث: أيها الناس، نداء على البشرية، بيعلمنا التعايش مع الغير. الآن في مجتمع جديد، المجتمع الجديد فيه غيرنا من أصحاب الشرائع الأخرى كاليهود، إذا لابد أن نتعايش. منهجنا ليس منهج تصادم بل هو منهج التعايش. فنادى بهذا النداء الجميل: أيها الناس. أدي واحد، يبقى لازم نتدبر هذا. أيها الناس، نداء للبشرية، للمسلم وغير المسلم، دعوة للتعايش، دعوة للصلات التي تثمر الخير على المجتمع الذي نعيش فيه. طيب، أيها الناس، أفشوا السلام. أفشوا السلام، الإفشاء أي انتشار. اجعلوا السلام بينكم سمة ومقصدا. يبقى مقصد الإسلام إيه؟ السلام، نشر الأمن والأمان. أفشوا السلام وأطعموا الطعام. الغني ينفق على الفقير، الذي عنده يعطي من ليس عنده. وذلك في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من كان له ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له زاد فليعد به على من لا زاد له. أو كما قال النبي: من كان عنده فضل ظهر. يعني إيه فضل ظهر؟ تطلق على الدابة، بعير، فرس، حصان، بغل، حمار، ما كان دي الدواب الموجودة في زمن النبي. في زمن نحن يبقى السيارة، الأوتو بتاعتك، عندك مرسيدس، عندك أوبل، عندك فوفي، عندك عندك عندك. كما أقول كثيرا، هم كانوا يركبون الإبل بالكسر ونحن نركب الأوبل. هم يركبون البهيم وإحنا بنركب البيئيم. هذه دبة ودي دبة ولا إيه؟ فاللي عنده فضل ظهر يعني عنده دبة فائضة خلاص، فليعد به على من لا ظهر له. يعني كان المجتمعات قديما، مثلا حضرتك عندك أرض زراعية، عندك دبة واثنين بتساعدك في الزراعة في الفلاحة، جارك ما عندوش دواب فمحتاج منك الدبة علشان يستخدمها. فالنبي يقول لك: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعلمنا ايه؟ التعايش، يعلمنا حسن الجوار، يعلمنا الكرم والجود، يعلمنا التعاون على البر والتقوى. قال فليعد به على من لا ظهر له، ما قالش على المسلم. جارك ما عنده ظهر حتى لو كان غير مسلم. الآن أنت عندك سيارة، جارك ما عندوش سيارة، في ظلام الليل جارك ابنه مريض يحتاج أن يذهب إلى الطبيب، وحضرتك عندك سيارة، تعمل إيه؟ تقوم بخدمته، تشغل سيارتك وتذهب بابن جارك إلى الطبيب. النبي علمك ده، النبي علمك ده، فليعد به على من لا ظهر له. طيب، عندك طعام وزايد، جارك فقير ما عندوش طعام، تعمل ايه؟ فليعد به على من لا زاد له. يبقى اتغديت، ابعت كمان صح لجارك عشان يتغدى ويغدي اولاده، وهكذا سواء كان مسلما او غير مسلم، ان الجار الغير مسلم له حق عليك، حق الجوار، فتبعت له. عملت مثلا حلويات اللي بتسموها انت كوخن، ابعت طبق كوخن لجارك. طبعا اذا كان يقبل غير المسلم، لا يقبل دي حاجة تانية، ربما يكون جار ما يحب خلاص، لكن انا كمسلم انا بعمل ده. في الاعياد بتعمل كحك وبسكوت، ابعت لجارك. في رمضان ادعو مرة على الفطور عندك، وهكذا. ودي غايبة عن كثير من المسلمين، مسائل بسيطة جدا لكن لها أثر طيب في نفس الغير. طيب، فالنبي علمنا ده، فقال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام. طبعا المدينة الآن جاءها المهاجرون من مكة، تركوا الديار والأموال والتجارات، ما عندهم بقى، يبقى محتاجين لإيه؟ كفالة. يبقى احنا بنوصي أهل المدينة يكفلون إخوانهم من المهاجرين، يبقى تنتبه لده، يبقى أطعموا الطعام. طيب وإيه كمان؟ وألينوا الكلام، خلي كلامك طيب، فيه رفق، فيه رحمة، فيه لين، والشدة تكون بضابطها في موضع الشدة مش على طول، لأن الأصل الرفق، الأصل الرحمة، الشدة فين؟ في موضعها بضوابط. وألينوا الكلام، لين الكلام يا إخوة رسالة طيبة جدا جدا تفتح القلوب، إما تكون لين وهين ورفيق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. طيب، وألين الكلام، يبقى أنا مطالب بالرفق عند القول. قال: وصل الأرحام، سواء كانت الرحم العامة أو الخاصة. الخاصة الأقارب، الأم، الأب، الأخ، الأخت، العم، الخال، إلى آخر أقاربك وأصهارك وأنسابك، دول خاص. في بقى الرحم العامة، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو من رحمك، أنت مطالب أن تصلهم، وهكذا. وصلوا بالليل والناس نيام، تربية وتهيئة بقى، قيام الليل يا إخوة مهم أوي، شرف المؤمن ودأب الصالحين قيام الليل ولو بركعتين، وتكثر من الدعاء. النتيجة بعد الخمسة دي لو طبقت تدخل الجنة بسلام. يبقى هل ممكن حد يزايد على الإسلام وعلى منهج الإسلام إنه منهج فيه تطرف أو إرهاب؟ هذا منهج يعرف التطرف أو يعرف الإرهاب؟ والله أبدا، الإسلام براء من كل التهم الموجهة إليه. إسلامنا بنفضل من القرآن ومن السنة بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لما عبد الله بن سلام سمع الكلام ده وهو حبر من أحبار اليهود، عالم، قال: فتقدمت وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. هي دي الرسالة يا إخوة، تكلم كي أراك. العرب كانت تقول كده، تقول للصامت: تكلم كي نراك. طول ما انت ساكت انا اخاف منك، ما انا مش عارفك. طول ما انت بعيد عني انا بخاف منك لاني مش عارفك. لكن لما تتكلم، لما تفصح عن منهجك، لما تخبرني هعرف منهجك ايه، فهطمئن لك. تكلم كي نراك. هم مش شايفين وما موجود اهو؟ لا مش شايفين. قالوا: المرء مخبوء خلف لسانه، فإن تكلم ظهر. يبقى أنت تفضل معرفكش حتى تتكلم. منطق اللسان مهم قوي، إنك تعرف الناس بعقيدتك بمنهجك، وده أمر مهم قوي. هو ده ديننا، هو ده الإسلام. النبي الآن بيعمل معاهدات مع غير المسلمين، طب هنطمنكم يا جماعة، لأن ده منهجنا وده ديننا ودي عقيدتنا. إحنا منهجنا 1 2 3 4 5، كانت دي أولى الكلمات في المدينة، عشان نتعلم احنا المنهج ده ونتعلم احنا الدرس ده. فاتكلمنا بالتفصيل في الدرس الماضي على قضية التعايش، وانتقلنا من خلالها على قضية التغيير، وانها محتاجة الوقت، عنصر الزمن، ما تتعجل. في الدرس ده بقى هنبدأ نواصل في نفس الباب، هنرد على بعض الشبهات المثارة ضد الإسلام في هذا الباب، لأن الأمر مهم، وخاصة في الغرب. المسلم في الغرب لابد أن يكون محصنا بالرد على تلك الشبهات، لأن أحيانا بتعرض عليك شبهة وأنت ما عندكش دليل وما عندكش رد، فصمتك تأكيد للشبهة، أو بعضهم يرد بلا علم فيؤكد الشبهة. خلاص؟ لا، المسلم طالب العلم خاصة لابد أن يكون صاحب دليل، صاحب بينة. فمن ضمن الشبهات التي تثار ضد الإسلام والمسلمين قضية أن الإسلام انتشر بالسيف، أليس كذلك؟ دائما يقول لك كده، الإسلام دين عنف، الإسلام انتشر بالسيف. طيب نسمع احنا الكلام ده منهم، بعضنا بيغضب، بعضنا بيثور، وبهذا الغضب لا تخدم قضية الإسلام أبدا. في مقام المناظرات والمناقشات لابد لمن يناظر أو يناقش غير المسلمين أن يكون رفيقا، ويفرق بين مقام مناظرة ومناقشة وبين مقام بيتكلم مع مسلم مخالف يريد أن يأخذ بيده قد يشتد عليه أحيانا. نقول لك لا، المناظرة تختلف، المناظرة محتاجة الرفق وهدوء، محتاجة أن تنصت لكلام خصمك جيدا ولا تغضب. هو ده اللي وصل له فعلا. خلاص، كيف أزيل هذا الفهم الخاطئ؟ دي بقى مهمتي كطالب علم. يبقى أنا أستقبل الشبهة بأدب وأنتظر عليه حتى يفرغ تماما، ونبدأ نرد. كيف يكون الرد؟ نقول بداية، متى بعث الرسول الأمين بالإسلام؟ هيقول لك على سن 40، صح كده؟ التواريخ بتقول كده وهم يعرفونها جيدا. يبقى بعث النبي على سن 40. نقول لك طب يا جماعة، هذا الرسول الأمين قبل سن، قبل البعثة والرسالة، حاله إيه بين قومه؟ هيقول لك أخبرتنا التواريخ أنه كان حسن السيرة، بل كان يلقب بالصادق الأمين، أليس كذلك؟ وإن أنكروا نقول عودوا إلى كتاب أحد منظريكم في الغرب الذي عنوانه العظماء 100، على رأسهم محمد بن عبد الله. اسمه إيه المصنف ده؟ أوروبي. اسمه إيه بتاع كتاب العظماء 100؟ ممكن صلاح كده على النت يجيبه لنا إن شاء الله، هيجيب لنا اسمه الآن، إن أنا ما بحفظ الأسماء الغربية دي، بتبقى عندي فيها صعوبة في حفظها. مايكل هارت، زير جود، ده كان مستشرق صح؟ مستشرق مايكل هارت. بالإنجليش اسمه الكتاب يا صلاح، العظماء 100، علي صوتك كده. The greatest hundred people. الله، بدأت أتكلم إنجليش، شفت المعلم الرك على المعلم اللي بيعلم. يعني أنا من ساعة ما جت بنته مريم حفظت الرايت مريم. نقول لهم ارجعوا إلى كلام المنصفين من المستشرقين. تخيل كاتب ليس بمسلم يصنف كتابا، وبعد ما صنفه قال بالبحث في عظماء الكون علمت أن عددهم وصل إلى 100، أعظمهم من؟ محمد بن عبد الله، وبدأ به كتابه. إذن كان قبل سن 40 يتميز بإيه؟ بحسن الخلق، بالصدق، بالأمانة، لدرجة أن صفته غلبت اسمه عند قومه. كانوا يقولون الصادق الأمين، ما يقولون محمد، الصادق الأمين، عرف بصفته. طيب دي واحد، إذن سيرته قبل بعثته سيرة طيبة حسنة. طيب كلام جميل، بعث على سن 40، كم بقي في مكة بعد الرسالة؟ هيقول لك التاريخ يقول 13 سنة. قعد في مكة كم سنة؟ 13 سنة. هل رفع سيفا خلال الفترة دي؟ الإجابة لا، مع إن خلي بالك خلال الفترة دي كلها اضطهاد وتعذيب للصحابة، اضطروا للهجرة مرة بعد مرة إلى الحبشة، صح؟ والتواريخ ثابتة في دي، ما فيش فيه أي. طيب، والنبي نفسه طرد من مكة وراح للمدينة 13 سنة إيذاء وتعذيب للصحابة وطرد، بل محاولات قتل النبي ونفي النبي إلى آخر تلك المحاولات، ورغم هذا لم يرفع سيفا، ورغم هذا عدد من دخل الإسلام كان بيقل ولا بيزيد في مكة؟ بيزيد. كلام جميل قوي. ما كانش فيه سيف اهو، صح؟ يبقى كل اللي دخل الإسلام في مكة كان فيه سيف؟ أبدا. يبقى ازاي تقولون الإسلام انتشر بالسيف؟ هذه واحدة. نقول لهم انتقل النبي إلى المدينة وترك مكة، الآن بين فين؟ في المدينة. طيب، نقول لهم أول معركة كانت بين رسول الله وبين المشركين كانت فين واسمها إيه؟ هيقول لك معركة بدر. معركة إيه؟ بدر. فين بدر؟ فين بدر فين؟ يقول لك في المدينة. الله، في المدينة؟ يعني مش في مكة؟ لا، في المدينة. كويس أوي. مين اللي بيقاتل النبي؟ يقول لك أهل مكة. يعني أهل مكة جاءوا من مكة إلى المدينة. إيه ده؟ يعني مش محمد هو اللي راح لهم مكة يحاربهم بالسيف؟ لا. طيب، نقول لهم انتظروا، كان عدد المشركين من مكة كام؟ يقول لك 1000. وكان عدد المسلمين كام؟ يقول لك 314. مين اللي كان معاه العدد والسلاح؟ محمد ومن معه ولا اللي جاي من مكة؟ يقول لك اللي جاي من مكة. اقرأوا التاريخ. يعني الإسلام ما انتشرش بالسيف، ده هم اللي جايين يقتلوا الإسلام فين؟ في دياره. طيب، أدي واحد. المعركة اللي بعدها كان اسمها معركة إيه؟ أحد. كانت فين أحد؟ هي فين أحد أصلا؟ فين جبل أحد؟ في المدينة، يعني مش في مكة. ومين اللي كان بيقتلوا النبي؟ برضو أهل إيه؟ مكة، هم اللي جايين هم. يبقى الإسلام ما كانش فيه سيف بينتشر بيه أبدا، ده السيف كان بيدافع عن الظلم. هم جايين يظلمونا، جايين يقتلونا، وإحنا بندافع عن أنفسنا. طيب، بعد أحد كان فيه غزوة اسمها الأحزاب، غزوة الخندق. الخندق ده اتعمل فين؟ حوالين المدينة. ليه؟ المشركون قلبوا القبائل، وحتى اليهود في المدينة نقضوا العهد مع النبي واتفقوا معهم، وجايين بأكثر من 10,000 عشان يقتلوا النبي ومن معه. فالنبي اضطر يعمل ايه؟ خندق حوالين المدينة. يبقى فين السيف؟ يقول لك انتشر بالسيف. طب الفترة دي كلها الإسلام فيها مضطهد، ده عدد المسلمين بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. ده الأعراب في البادية يسلمون ولم يروا النبي أصلا، صح؟ يبقى ازاي انتشر بالسيف؟ طيب، بعد الخندق الجماعة اللي نقضوا العهد مع النبي، معلوم حتى في قوانين الدنيا بعيدة عن الإسلام بقى، إن نقض العهود أثناء المعارك من الخيانات العظيمة التي تقوم من أجلها الدول قاطبة، ولا إيه؟ طيب، الجماعة اللي نقضوا العهد مع النبي وعرضوا ظهره للخطر أثناء الأحزاب يؤدبوا ولا لا؟ كان لازم يؤدبوا بأمر الله عز وجل، فكان حصار خيبر اللي خانوا النبي ونقضوا العهد أثناء معركة خارجية، مع ان في بيننا وبينكم عهد الدفاع المشترك عن ايه؟ عن المدينة. ما دفعتوش، بل خنتم وكشفتوا ظهورنا لاعدائنا، يبقى لابد من تأديب، فكان الحصار. بعد كده النبي كان رايح يعمل عمرة في العام السادس من الهجرة مع الصحابة، لابسين ملابس الإحرام، واخدين معهم الهادي. مشركوا مكة منعوهم من دخول مكة، تخيل، منعوهم من أداء إيه؟ الفريضة، العبادة، النسك. ورغم ده وافق النبي، ما رفعش سيف يعني أبدا، وعملوا صلح
وكان معظم شروط الصلح ظاهرها الظلم للإسلام وللمسلمين، صح؟ منها هدنة 10 سنين ما فيش قتال، ماشي، ده شرط كويس حتى نتفرغ لبناء الدولة، ماشي. اثنين، من شاء أن يدخل عقد محمد دخل، ومن شاء أن يدخل عقد قريش دخل، ماشي. خزاعة دخلت حلف النبي، بنو بكر دخلوا حلف قريش. يعني حلف يا دول تبع النبي ممنوع الاعتداء عليهم بموجب الصلح ده، ودول تبع قريش ممنوع الاعتداء عليهم بموجب المعاهدة. طيب ايه كمان؟ من جاء من عند محمد الى قريش لا تلتزم قريش برده، ماشي. ومن جاء من عند قريش الى محمد مسلما يلتزم محمد برده الينا، ماشي. الله اكبر، ازاي اللي يجي الاسلام نعرضه للفتنه نرجعه للكفر تاني؟ ماشي. واتكتبت الشروط رغم ظاهرها اللي فيه ظلم وكذا 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 الى اخره، وكان ما كان. والشرط الرابع، ما فيش عمرة السنة دي ترجعه حتى لا يقال إن محمدا دخل عنوة، ماشي. تقول لنا السنة الجاية تعمل العمرة، ماشي. يا ظلم قد ده يا إخوة، وماشي. أيوة، إنه رسول الله، خلاص. ورجع النبي للمدينة ومعه الصحابة، والعام اللي بعده راحوا فعلا عملوا العمرة، وبدأ المشركون في مكة يسخرون منهم، إن محمدا ومن معه عندما تركوا مكة هزلت أجسامهم وضعفت بنيتهم إلى آخر، يعني بقوا ضعاف، ما هو راح هناك للجوع. فالنبي علمهم كشف الكتف الأيمن عند الطواف حتى يروا قوة المسلمين. بالعكس، احنا ما سيبناكم بقى في قوة أكثر. فعرفت الاطباع بقى ليه في العمرة والحج؟ في الطواف القدوم فقط، وبعد كده تلبس تاني، علشان كان إظهار لقوة الإسلام ورد هذه السخرية. فطبعا كشفوا أكتافهم اليمنى وبدأوا كمان الرمل كمان إجروا. ده مش ضعاف بقى، لا خلاص. طيب في العام الثامن، يعني بعد سنتين بالضبط من المعاهدة اللي هي 10 سنين هدنة، من اللي نقض العهد؟ قريش. لما بنو بكر اختلفوا مع بنو خزاعة قتلوا بعض، قريش ساعدت بني بكر بالمال والسلاح والرجال، وقتلوا خزاعة داخل الحرم المكي. إذا مين نقض العهد؟ كلام جميل أوي، المفروض نقتلهم بقى ولا إيه؟ صح، نقضوا العهد وقاتلوا حلفاء النبي فين؟ وهم ركع وسجد في الحرم المكي. إذا المفترض إن ننتصر لهم. يقوم النبي يعد جيش من 10,000 ويؤمرهم بدخول مكة بدون قتال، لأنه دين رحمة. ودخل النبي مكة على رأس 10,000 موحد، وجاءه المشركون صاغرين، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خير، أخ كريم وابن أخ كريم. ها، قتلهم النبي أم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ عافى عنهم عند مقدرته، فدخلوا في دين الله أفواجا، بالسيف ولا بالعفو؟ بالعفو. يبقى دعواكم باطلة وكاذبة وتهمة عارية عن دليل. بل لو نظرنا إلى معارك الإسلام التي خاضها المسلمون في عهد النبوة، واعمل إحصاء للقتلى من المشركين وللشهداء من المسلمين، لن يتجاوزوا 1,000 من الطرفين، لن يتجاوزوا 1,000 في قريب من 28 غزوة من الطرفين، مش من طرف الله، من الطرفين. طب انظر مثلا للعصر الحديث، الحرب العالمية الأولى، هل خاضها المسلمون؟ المسلمون ما لناش علاقة خالص، كان غير مسلمين مع غير مسلمين، صح؟ كلام جميل. كان ضحياتها قد إيه؟ ملايين. طيب الحرب العالمية الثانية، مسلمون؟ لا والله مش مسلمون. تدمير
ناجازاكي وهيروشيما المسلمون؟ لا والله ما المسلمون، ده قالوا ضحايا الحرب العالمية الثانية قريب من 60 مليون، إبادة قريب من 60 مليون. الإسلام؟ والله أبدا ما الإسلام. فما انتشر الإسلام بسيف أبدا، بل كان السيف للدفاع عندما يعتدي المعتدون. طيب بلاش ده كله، أكبر دولة إسلامية اليوم في شرق آسيا اسمها إيه؟ أندونيسيا. هل الإسلام وصلها بالسيف؟ والله أبدا، ولا يعرف السيف، بل وصلها عن طريق التجارة. دول الغرب قاطبة، الإسلام وصلها عن طريق إيه؟ التجار المسلمين، فيهم صدق وأمانة وكذا وحسن خلق، فوصل الإسلام. يبقى إذن دعوة انتشار الإسلام بالسيف عارية عن الدليل، باطلة، كذب. واضح؟ واضح الكلام ده؟ فشطنت؟ ننتقل لشبهة أخرى. يقولون إن محمدا في بداية بعثته قال في مكة لأهل مكة: جئتكم بالذبح، أليس كذلك؟ بلى، قال النبي الكلام ده صح؟ ما هو جئتكم بإيه؟ بالذبح. طب أنا هجمع لك كده أقوال العلماء في الشبهة دي عشان نشوف كيف نرد على الشبهة دي. الأول الحديث اللي استدلوا به حديث صحيح، حديث إيه؟ صحيح، وهنقرأ لك الحديث الآن. الحديث في مسند الإمام أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله ابن عمرو بن العاص عشان تعرف مكانه فين رضي الله عنهما. رقم الحديث 6739، 6739. قال يعقوب: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني يحيى بن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما عن أبيه عروة رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احكي لنا أشد يوم تمكنت قريش من إذاء النبي فيه، ماشي كده؟ فيما كانت تظهر من عدواته. قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم، طبعا أبو جهل ابن أبي معيط وغيره 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 اللي هم السادة. طيب، وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، أي عند حجر إسماعيل في الكعبة يعني. فذكروا رسول الله، جت سيرة النبي، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا. شوف الأكاذيب، هو لم يسب ولم يسفه، ولكن بيّن الحق ونهى عن الباطل، علمهم العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، ونهاهم عن الشرك بالله رب العالمين. ولكن انظر لعدوك، إذا أردت له الخير وكان معاندا كذب عليك واتهمك، وهذه سنة الله في خلقه سبحانه لحكمة. وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، هي مش آلهة، هي حجارة لا تنفع ولا تضر. فعندما نقول لهم حجارة لا تنفع ولا تضر، يبقى ده بنسب الآلهة؟ هذه ليست آلهة. لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا. قال: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدين في الكعبة الآن بيخططوا ويمكروا بالنبي، النبي دخل البيت الكعبة يعني عشان يصلي صلى الله عليه وسلم. قال: إذ طلع عليهم رسول الله فأقبل يمشي حتى استلم الركن، الركن اليماني استلمه،
ثم مر بهم طائفا بالبيت، بيطوف بيعبد الله عز وجل في أدب رفيع. فلما أن مر بهم غمزوه، غمزوه ببعض ما يقول، يعني كل ما يتكلم يسخر منه ويعيب عليه عليه الصلاة والسلام. قال: فعرفت ذلك في وجهه، النبي كان إذا غضب يحمر وجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم مضى، خلاص مشي بدون أي شيء. فلما مر بهم الثانية في الشوط الثاني غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، أي ظهر على النبي. طبعا عندما يسبك ساب لابد أن تتأثر. ومضى عليه الصلاة والسلام دي المرة الثانية، خلي بالك. فلما ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح، لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته، هم كانوا يعرفون صدق النبي، وذلك كانوا يخشون دعوته عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا عندكم أبو لهب لما أحد أبنائه كانت تحته أو عقد على ابنة النبي قبل أن يحرم ذلك في الإسلام، كان في بداية الدعوة، فلما بعث النبي طبعا أبو جهل وزوجاته يعني حكم على ابنيهما أن يترك ابنتي رسول الله، فأحدهم اسمه عتيبة فذهب وسب النبي، وقيل أنه بصق في وجه رسول الله وترك ابنته، فالنبي دعا عليه دعوة قال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. شتم النبي وسب النبي وبصق في وجه النبي وطلق بنت النبي، فدعا عليه النبي هذه الدعوة. أبو لهب علم صدق دعوة النبي، قال: والله يا قوم إني أخشى على ولدي دعوة محمد. طيب في يوم راحوا لرحلة التجارة وكان عتيبة ده موجود في القافلة، أبو لهب حريص على ابنه، فلما نزلوا منزلا ليبيتوا قال: احرسوا ولدي فإني أخشى عليه دعوة محمد. طيب يعملوا إيه؟ جمعوا الفرش جعلوها في الوسط وارتفع فوقها وكلهم ينامون حوله. في ظلام الليل أرسل الله أسدا بدأ يشم القوم واحدا واحدا حتى صعد فوق الفراش وأكله من بينه. اللهم صلت عليهم عليه إيه؟ كلبا من كلاب أسد. هذه دعوة النبي، دعوة مظلوم، دعوة صادق أمين، دعوة خاتم الرسل والمرسلين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهم يعرفون هذا جيد. فلما قال: والذي نفس محمد لقد جئتكم بالذبح، خافوا من كلمته. قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع من الصمت أكنه جزع نخلة، خافوا من الدعوة ومن الكلمة. حتى إن أشدهم فيه وساطا قبل ذلك ليرفؤوه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف يا أبا القاسم، يعني خلاص كلمة إنش الله، انصرف رسول الله. فانصرف رسول الله، قالوا: انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا، يعني ما عهدنا عليك إيه؟ خلاف حسن الخلق. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر تاني يوم وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بدأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه، واثبت رجل واحد فأحاطوا به يقولون له أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم، قال فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك، قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه أي كاد أن يقتله، قال وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه دونه يقول وهو يبكي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط. هذا المشهد الذي قيلت فيه هذه الكلمة جئتكم بالذبح. طيب تعالوا نشوف الرد. الحديث ده يا إخوة أيضا رواه ابن أبي شيبة في المصنف، والبخاري أيضا ذكره في كتاب خلق أفعال العباد، وذكره ابن حبان في الصحيح، والبيهقي وأبو نعيم في الدلائل. الشيخ أحمد شاكر صحح هذا الحديث فهو حديث صحيح. هذا الحديث ليس على عمومه، ليس على عمومه بدليل. أولا اللي يقول لك النبي قال جئتكم بالذبح يعني الإسلام يقر الذبح والمثلة، يقول لهم هذا كلام باطل. لماذا؟ أولا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نهانا عن التمثيل بالأموات، وده في كثير من نصوص السنة الصحيحة. فمثلا عند الإمام أحمد عن المغيرة ابن شعبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة. إيه معنى المثلة؟ إنك تقطع أعضاء الميت بعد موته في معركة أو كذا، تقطع إيديه تقطع أذنه تقطع أنفه، هذا ممنوع شرعا يحرم شرعا. كذلك في مسند أحمد عن عمران بن حسين قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. في كل خطبة يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة، إذن أمر عظيم جلل. النبي يا إخوة حتى نهى عن المثلة بالبهائم، مش بالإنسان بقى ده كمان بالبهيمة صلوات ربه وتسليماته عليه. عن عبد الله بن جعفر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل، جماعة عندهم خروف وعملوا إيه يضربوا بالنبل السهم يعني، فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم، لا يجوز شرعا هذا يحرم. جاء أيضا في سنن أبي داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغزوا باسم الله، طبعا ده بيخاطب الآن المجاهدين في سبيل الله مقبلين على المعركة، فكيف كان يوصيهم؟ قال لهم أغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. شوف منهج الإسلام ده مع من يقاتلني في المعركة، أنا مأمور بالعدل. فقال ولا تغدروا، فالإسلام لا يعرف الغدر أبدا والخيانة، ولا تغلوا، الغلول إن أحد الجند يأخذ شيئا من الغنيمة بعد المعركة دون رجوع لولي الأمر أو للقائد. ولا تمثلوا، عرفنا إيه المثلة، ولا تقتلوا وليدا، الطفل ما يقتل، وهكذا. طبعا الوصايا هذه في الصحيح موجودة في كتب الصحاح، فعند الإمام مسلم في الصحيح برقم 3615 عن شداد بن أوس قال سنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. يعني حتى في الذبيحة شاء أو ما شابه أنت مطالب أن تريحها وأن تحسن إليها. السؤال الآن بعد هذه الوصايا نسأل من يثير هذه الشبهة، متى قال النبي هذه الكلمة جئتكم بالذبح؟ ده سؤال مهم، لأن أنا عشان أفهم السنة لابد أن أعرف صفة السنة وسبب ورود السنة، يعني لماذا قال ومتى قال، لأن دي مهمة قوي في الفهم. فنسألهم سؤال: متى قال النبي قد جئتكم بالذبح؟ الجواب من خلال قراءة الحديث: قالها لقوم بأعينهم يؤذونه ويسبونه ويطعنونه، قالها لقوم أرادوا قتله صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن دي خاصة وليست عامة. يعني مثلا إحنا قاعدين الآن في مجلس، جاءني أبو صلاح اللي قاعد قدامكم ده وبدأ يشتمني ويسبني فأنا توعدته. تقول لي توعد الكل ولا توعد من يسبه؟ توعد من؟ من يسبه فقط، من يعتدي عليه فقط. فإن كنتم معه مؤيدون له يبقى يشملكم الايه؟ الحكم. خلاص؟ وكل اللي كانوا في الوقت ده في الكعبة مؤيدين، كلهم يتكلمون، يبقى توعد من هؤلاء بأعينهم. أدي واحد. طيب، ده من نص الحديث اللي احنا قرأناه. طيب، النبي قال هذا الكلام بعد الهجرة في موطن قوته وعزته، ولا في موطن استضعافه قبل الهجرة؟ كان قبل الهجرة في موطن إيه؟ استضعاف. خلاص؟ إذا لما يقول هذا ماذا يقصد به؟ يقصد به رد عدوان معتدي واضطهاد مضطهد، لأن ده فيها نوع تهديد. خلاص كده؟ كأنه يخوفهم حتى يمتنعوا وينزجروا عن إذائه عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى دي برضو لازم تحط في الاعتبار في الرد الوقت الذي قيلت فيه هذه الجملة. إذا كان يخوفهم حتى يبتعدوا عنه وقد أرادوا قتله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يدعم هذا الفهم ما جاء في صحيح ابن حبان برقم 6689 عن عمرو بن العاص قال: ما رأيت قريشا أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يوما رأيتهم وهم جلوس في ظل الكعبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فقام إليه عقبة ابن أبي معيط فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه. يعني من شدة الجذب النبي جلس على ركبتيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وتصايح الناس فظنوا أنه مقتول، خنقوا. قال: وأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بضبع رسول الله من ورائه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عن النبي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته مر بهم وهم جلوس في ظل الكعبة، فقال: يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح لهؤلاء الذين أرادوا قتله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأشار بيده إلى حلقه، فقال أبو جهل: يا محمد، ما كنت جهولا. خاف من الوعيد هذا. فقال رسول الله: أنت منهم. لمين؟ لأبي جهل. أنت منهم، أي أنت من جئت لي لكي يناله الهلاك بسبب عدائك للإسلام واضطهادك. وطبعا تحققت كلمة النبي يوم بدر، فقتل كل من كانوا في هذا الجمع، وأشار إليهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن هذه الكلمة كانت خاصة وليست عامة بكل معتد ظالم متجبر أراد قتل النبي وقد قتل يوم بدر وجيفوا في القليب كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول لك: طب استنى كده، ما هي معنى كلمة الذبح اللي بنشوفه اليوم مع المتطرفين؟ نقول لهم: أبدا، هذه الكلمة عند العرب تعني القتل وليس معناها الذبح من العنق، لأن أصلا كانت معاركهم بإيه؟ بالسيوف، فليست معناها المسلة. وقد رأينا نهي النبي عن المسلة، زي ما أنت كده حتى في الأمور العادية واحد بيقول: أنا هذبحك. يعني إيه هذبحك؟ يعني أقتلك، مش معناه أن أنا أجيب خلاص. فكلمة للتهديد لا تعني التمثيل كما يفهمه المخالف أبدا، فهي كلمة في لغة العرب تفيد القتل. الحديث اللي بين ايدينا يا اخوه ده جئتكم بالذبح من دلائل النبوه، من دلائل النبوه، لان كل من اشار اليه النبي بهذه الكلمه قد ناله ما اخبر به النبي في يوم بدر، ومن بعد بدر كذلك بعضهم الذي بقي ناله هذا الامر بعد بدر، فده من دلائل النبوه. اذا نقول يا قوم ان الحديث خاص باناس بعينهم آذوا رسول الله واضطهدوه وأرادوا قتله، ولا يعني العموم، ولا يعني العموم، بدليل ما ورد في الكتاب والسنة من الرحمة والتسامح وأن الإسلام دين تعايش. هتبقى لنا شبهة أخرى تتعلق بهذا الباب، يقول لك طيب ما في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أمرت أن أقاتل الناس، أهي عامة هي بقى، صح؟ الناس، كل الناس، صح؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث كيف تخرج من هذا؟ والحديث صحيح، ما هوش ضعيف ولا في كلام أبدا، الحديث صحيح. قلت لكم هذه أوهى من غيرها، هذه شبهة ضعيفة جدا، بدليل نقف مع نص الحديث وقفة. أمرت أن أقاتل، كلمة أقاتل هذه الكلمة من صيغ المفاعلة، أي لا تكون إلا بين طرفين، هناك من يأتي لقتالك فتقاتله، فمعنى أمرت أن أقاتل يعني في حد إيه جاء يقاتلني، فأنا مأمور أن أقاتله، أدي واحد من حيث اللغة. ثانيا قال أمرت أن أقاتل الناس، ولفظة الناس عامة، صح؟ إذن أنا كمسلم من ضمن الناس ولا إيه؟ صح؟ ولا أخرج من الناس؟ طب كويس، يعني هل معنى كده النبي أمر أن يقاتل أصحابه؟ يبقى هنخرج الصحابة ولا لا؟ هنخرج المسلمين، يبقى الجزء ده خرج من كلمة الناس العامة دي، يبقى المسلمين لا. اثنين، المستأمن والذمي والمعاهد أليس من الناس؟ من الناس. طب هل أمر النبي بقتلهم؟ بل بالعكس، ده بنص القرآن قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ده مع المشرك المعادي جاي عايز يسمع منك، انت عليك انك ايه تأمنه وتسمعه وتدعوه للإسلام، وبعد كده تأمنه حتى يصل إلى موطنه، ما بالك بقى بالذم والمعاهد اللي بيننا وبين عهود، والنبي أوفى الأوفياء لا ينقض عهدا أبدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى هيخرج من الناس المعاهد والمستأمن والذم، خلاص كده هؤلاء لا يقاتلون. طيب يبقى بقي من الناس صنف واحد فقط اللي هو غير المسلم المعادي المقاتل لنا، اللي بيقاتلنا، اللي بيمنع الحق أن ينتشر، اللي بيعتدي، وده اللي قاله القرآن وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ما بنقاتلش أي أحد، ده الإسلام. ولذلك يا إخوة المشكلة في القوم إيش؟ أنه بيأتي الآيات الجهاد في القرآن يأخذ كل آية على حدة، نقول له لا، آيات القتال في القرآن تجمع جميع الآيات معا، لأن معظم الآيات تحمل على قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا. يبقى معظم الآيات قاتلوا المشركين كافة، أي الذين يقاتلونكم وبيعتادوا عليكم، مش أي مشرك، المسالم لا، المعاهد لا، الذم لا، إنما اللي جاي يقاتلني. يبقى معنى كلام النبي أمرت أن أقاتل الناس أي صنف من الناس وهم المحاربون المعتدون الظالمون الذين يمنعون الحق أن ينتشر، هؤلاء أقاتلهم بعد عرض الإسلام عليهم كمان. أيوة، شوف يوم خيبر مثلا عندما أعطى النبي الراية لعلي، ماذا قال؟ قال على رسلك يا علي، أدعوهم أولا للإسلام، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا هو الإسلام. إذن أمرت أن أقاتل الناس شبهة ضعيفة، لأن المقصود أقاتل أي من يقاتلني بدليل قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، والسنة لا تخرج عن إطار القرآن العام أبدا. يبقى إذن الحديث يحمل على الآية، كل آيات الجهاد المنفصلة أو القتال في القرآن أو السنة تجمع على قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بهذا نكون قد فرغنا من تلك الشبهات التي تثار في هذا الباب، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنقف مع المعاهدة مع اليهود في المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والتسليم لنستخرج فوائدها التي تضبط فهمنا لديننا وكيف نتعامل مع غير المسلمين بمنظور الأمن والأمان والسلام والرحمة. هذا هو ديننا وهذا هو منهجنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.